أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام الأنبياء والمرسلين ورحمة الله للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، إن شاء الله سبحانه وتعالى هنبدأ شرح في العقيدة، لكن مش من المرة دي، من المرة الجاية إن شاء الله. لكن قبل أن نتكلم عن العقيدة خطر لي سؤال: هل نحن نعرف المنهج الصحيح لفهم الإسلام؟ إزاي نفهم الإسلام؟ إحنا النهاردة عايشين بعد 14 قرن من مجيء النبي صلى الله عليه وسلم. في هذه الفترات ظهرت بدع وظهرت فرق وظهرت أهواء وظهر أهل الأهواء اللي هم أهل البدع، كانوا يسمونهم أهل الأهواء، هكذا كانوا يسميهم السلف. طيب إزاي نفهم الإسلام؟ النهاردة الشعب بيقولوا إحنا مسلمين وإحنا الإسلام، والصوفية بيقولوا إحنا الإسلام، والمرجئة بيقولوا إحنا الإسلام، وسائر الفرق فرق الضلال كله بيقول إحنا الإسلام، تمام؟ وأهل السنة والجماعة بيقولوا إحنا الإسلام. هو الإسلام مع مين بالضبط؟ نفهم الإسلام على أي وجه؟ نفهم الإسلام على طريقة من؟ مين اللي صح؟ أهل السنة ولا الشيعة ولا الصوفية ولا الخوارج ولا المرجئة ولا الجبرية ولا المعتزلة ولا القدرية؟ الفرق دي كلها مين اللي صح؟ وطبعا ما ينفعش احط اهل السنه مع الفرق دي، لكن بس انا بقول كده ايه من باب الكلام اللي بيعرض علشان بس ايه نفهم الكلام كويس. طيب صلوات على الحبيب. ان شاء الله استعرض معكم في هذه المحاضره التي نسميها المنهج الصحيح لفهم الاسلام، ونقول: هل نحن أمة لا ماضي لها تعتبر به؟ هل نحن أمة لا منهج لها تسير عليه؟ هل نحن نحتاج إلى الأخذ بمناهج الشرق تارة وبمناهج الغرب تارة أخرى أملا في الخروج مما نحن فيه؟ لقد تعرضت أمتنا عبر تاريخها الطويل لفترات من الضعف والتخاذل، ولاقت مرات من الفشل والهزائم، ولكنها كانت تقوم من كبوتها في كل مرة فور عودتها إلى التمسك بكتاب الله وإلى التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فما بالنا بعد أن تخلصنا من الاستعمار؟ هو تكلم الآن عن بلاد المسلمين. فما بالنا بعد أن تخلصنا من الاستعمار وحررنا إرادتنا بالاستقلال لم نرجع إلى التمسك بديننا، وآثرنا أن نجرب مناهج الشرق ومناهج الغرب التي لا تهتدي بهدي السماء. يعني كلام غير الخطورة. نقول بأننا مع أننا تحررنا من الاستعمار ظاهرا، إلا أن المناهج التي تركها لنا أعداؤنا ما زالت موجودة عندنا. يعني ينبغي أن نتحرر كما نحرر أرضنا من كل مستخرج، هم بيسموه مستعمر لكن هو مش استعمار، الاستعمار يعني العمار، لكن دول مش مستعمرين، دول مستخربين، تمام؟ بس يعني ايه الاصطلاح اللي معروف دلوقتي ان المحتلين بيسموهم مستعمرين. نقول ان النهارده الجميع ينادي: نريد ان نحرر فلسطين. نعم، نحن نريد ان نحرر فلسطين، نريد ان نحرر العراق، نريد نحرر أفغانستان، الشيشان، الصومال، كل البلاد الإسلامية نريد أن نحررها، ولكن ينبغي أن نقول في الوقت ذاته وقبل ذلك ينبغي أن نحرر أنفسنا من المناهج الباطلة التي تخالف الإسلام. المناهج الباطلة الدخيلة على الإسلام باسم الإسلام، يعني احنا عندنا النهاردة مناهج تدخل على الإسلام باسم الإسلام وهي ليست من الإسلام. هو الإسلام يعرف حاجة اسمها شيعة بالاصطلاح المعروف الآن؟ ما هي الشيعة، لو نتكلم عن الشيعة نحن لغويين، الشيعة بمعنى الأنصار، شيعة الرجل هم أنصار، تمام؟ نحن شيعة محمد عليه الصلاة والسلام، ونحن شيعة أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، ونحن شيعة آل بيت محمد عليه الصلاة والسلام، عشان ما يجيش الشيعة يصطادوا في المياه العكرة. طيب احنا بقى عايزين نقول نفهم الإسلام ازاي، المنهج الصحيح والمعين الصافي الذي نفهم من خلاله الإسلام ونفهم من خلاله الدين فهما صحيحا. أقصد بذلك المصدر، هناخد الدين منين؟ هناخد العقيدة منين؟ هناخد العبادة منين؟ ده المقصود بالنهاردة. النهاردة عايزين نتكلم عن منهج التلقي، من هناخد الدين؟ والموضوع ده خطير جدا، لان انت لو فهمت الموضوع ده هتستريح. مجرد ما تفهم الموضوع ده كويس، ما تسمع اي حد تعرف الراجل ده اذا كان مبتدع ولا هو ماشي فعلا على المنهج الصحيح. المنهج ده يعتبر هو المحك الفاصل او المعيار لمعرفة من يتكلم، ايتكلم بحق ام بباطل. لان احنا النهاردة عايشين في عصر اختلط فيه ليه؟ كل الاراء وكل الامور اختلطت، الحابل في النابل دخلوا في بعض، وكله عاد بيتكلم وكله عاد بيقول. مين الصح اللي يوافق المنهج ده؟ ايه المنهج اللي انت تقصده النهارده ده بقى؟ اقصد بذلك منهج السلف، المنهج الصحيح لفهم الاسلام هو منهج السلف الصالح. ما تستعجلش، هنعرف دلوقتي من هم السلف وامتى ظهر مصطلح السلف ده اصلا، وامتى اتسموا بالكلام ده كله، وامتى ظهر مصطلح اهل السنه والجماعه، الحاجات دي ان شاء الله نفهمها دلوقتي. فاحنا عايزين نقول المنهج الصحيح لفهم الاسلام ليس من باب التعصب، وليس من باب التعصب لجماعه او لفرقه. وانا عايز اقول في الاول اهو، منهج السلف أو السلفية بصفة عامة ليست جماعة، يعني ما فيش حاجة اسمها الجماعة السلفية. حاجة اسمها الجماعة السلفية؟ ايه الجماعة السلفية؟ مش حاجة اسمها الجماعة السلفية، خلي بالك. في حاجة اسمها جماعة أنصار السنة، في حاجة اسمها جماعة الإخوان المسلمين، في حاجة اسمها جماعة التبليغ، دي جماعات بس ما هيش فرق، تمام؟ مش عايز اطلع بس من الموضوع، عايز اقول ان المنهج السلفي ليس حكرا على احد، وكل مسلم يمشي على المنهج الصحيح شاء ام ابى فهو سلفي. يعني ما تسمع كلمة سلف ليست جماعة، او سلفية ليست جماعة، ولكن استطيع ان اقول اليوم بان السلفية هي اصل الاسلام. نعم، السلفية أصل الإسلام. منهج السلف هو المنهج الصحيح لفهم الإسلام. الدليل على كده، بس قبل ما أقول الدليل عايز أقول حاجتين في غاية الأهمية. الحاجة الأولى، يعني إيه المنهج السلفي؟ ويعني إيه السلف الأصل؟ الحاجة الثانية، إمتى ظهر المصطلح ده؟ وامتى اتسمى المسلمين بمنهج السلف ده؟ او امتى اتسب يعني مثلا اهل السنه والجماعه اتسموا بالسلفيين، او اطلق عليهم اصلا اهل السنه والجماعه؟ مش كلنا مسلمين؟ كلنا مسلمين، وهو ينفع ان احنا نتسمى بالاسامي ديت؟ ها دي الاسئله اللي عايزين نجاوب عليها. صلى على الحبيب. اولا معنى السلفيه لغه. السلف لغه بمعنى المتقدم. سالف يعني تقدم، تمام؟ فحينما اقول السلف المقصود بهم المتقدمون. فسلف الرجل هم اباؤه، يعني انت من سلفك؟ ابيك وجدك، وهكذا. هذا هو المقصود. والدليل على ذلك ان المعنى اللغوي لهذه الكلمه هو من تقدم، يعني من سبق قبلك. قول الله تعالى: فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين، أي جعلنا المتقدمين سلفا للمتأخرين. تمام يا إخواني؟ يبقى سلف الرجل، سلف الرجل آباؤه المتقدمون. والسلف أيضا من تقدمك من آبائك وذوي قرابتك الذين هم فوقك في السن والفضل. طيب، ده معنى السلف لغة. ومذهب السلف المقصود به مذهب المتقدمين من الإسلام، مذهب المتقدمين من الإسلام أي الذين سبقونا. انظر معي إلى لفظ السلف في القرآن الكريم. لفظ السلف في القرآن الكريم وردت بمعنى هذا، بهذا المعنى الذي ذكرناه، بمعنى تقدم أو مضى. قال الله عز وجل: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله، يعني ما تقدم له ما سلف، يعني ما تقدم. قال تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، يعني ما تقدم. قال تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. يبقى اللفظ وارد في القرآن الكريم بمعنى المتقدم، تمام؟ احنا بس من أفصل للمصطلح الآن. طيب، معنى السلفية الصلاح. الصلاح طبعا احنا هنا المفروض نحن قاعدين في مجلس علم، تمام؟ عشان ما يجيش واحد بقى يقول لي ايه انت عمال تقول كلام من ايامنا واحنا قاعدين والكلام ده. في مره بتكلم في الحاجات دي في بعض المساجد، فبعض الاخوه يقول احنا مش متعودين على الكلام ده، انت على طول بتهيص وبتزعق. احنا مش خطبه الجمعه، احنا فين؟ في درس علم. المفروض نقول درس اكاديمي، بس انا بحاول ابسطه على قدر جهلي، ماشي؟ على قد ما اقدر يعني ابسط. طيب، معنى السلفية الصلاح. واصطلاحا، اسمع بقى الكلمتين دول في غاية الأهمية. واصطلاحا، فالمراد بمذهب السلف ما كان عليه الصحابة الكرام رضوان الله عليهم والتابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين، وأتباعهم وأئمة الدين ممن شهد له بالإمامة وعرف عظم شأنه في الدين، وتلقى الناس كلامهم خلفا عن سلف كالأئمة الأربعة وسفيان الثوري والليث بن سعد وابن المبارك والنخعي والبخاري ومسلم وسائر أصحاب السنن، دون من رمي بالبدعة أو شهر بلقب غير مرضي مثل الخوارج والروافض، يعني الشيعة والمرجئة والجبرية والجهمية والمعتزلة. ثم أقول: فكل من التزم بعقائد وفقه هؤلاء الأئمة اللي احنا ذكرناهم دلوقتي كان منسوبا لهم وإن باعدت بينه وبينهم الأماكن والأزمان، وكل من خالفهم فليس منهم وإن عاش بين أظهرهم وجمع بهم نفس المكان والزمان. يبقى المقصود بمذهب السلف بمعنى الاصطلاحي ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فمن حيث الاصطلاح المراد بالسلف هم الصحابة والتابعين من أهل القرون، وأهل القرون الأولى. أهل القرون الأولى اللي النبي عليه الصلاة والسلام قال فيهم خير الناس قرن، ثم الذين يلونهم، ثم تخلف من بعد ذلك خلوف تبدر شهادة أحدهم يمينا ويمينه شهادته بالقرون الخيرية. فخير الناس القرن الذي عاش فيه رسول الله ومن بعدهم ومن بعدهم، هؤلاء هم المشهود لهم وهؤلاء هم المعنيون والمقصودون في كلامنا هذا. فالسلفية منحصرة إذن في المدرسة التي حافظت على العقيدة والمنهج الإسلامي بعد ظهور الفرق المختلفة طبقا لفهم الأوائل الذين تلقوه جيلا بعد جيل، طبقا لمنهج الأوائل أي من الصحابة والتابعين الذين تلقوه أي الإسلام جيلا بعد جيل. ثم يقول فالسلفية إذن ليست من تأسيس بشر، إنما هي الإسلام نفسه بالفهم السليم علما وعملا، وهي التمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا تخرج عما كانوا عليه. يبقى معنى المنهج السلفي يا إخوان هو ده معنى المنهج. ولذلك يقول هنا دكتور مصطفى حلمي بل إن الرجوع إلى السلف في أمور الدين مما يجب التمسك به ويدل على حتمية السلفية بهذا الفهم، أنه لا يصلح هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. يعني آخر الأمة دي مش هيصلح إلا بما صلح عليه الأول الصحابة وتابعيهم رضي الله تبارك وتعالى عنه. ثم يقول الدكتور مصطفى حلمي في كلام بديع يقول وإذا كان المسلمون يلتمسون اليوم طريقا للمهوض فليس لهم من سبيل إلا وحدة جماعتهم، ووحدة الجماعة ليس لها سبيل إلا الإسلام الصحيح، والإسلام الصحيح مصدره القرآن والسنة، وهذه خلاصة الاتجاه السلفي عودة بالإسلام إلى المعين الصافي من كتاب الله وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. هو ده يبقى ده المنهج يا اخوان، هذا معنى المنهج السلفي. يا ريت نفهم الكلام ده كويس، لان احنا النهارده نتعرض لحرب خطيره. نسمع ناس يقولون الجماعه السلفيين المتعصبين، لا مش كده المقصود بأتباع السلف الذين تمسكوا بالإسلام كما كان عليه النبي والصحابة، هو ده. يعني نحن نرجع إلى أصل الإسلام كما سأبين الآن. أنا لي فهم وحضرتك لك فهم والأخ له فهم والأخ له فهم، لو كل واحد فيهم القرآن بمذهبه تمام. أنت أخي لما تنظر في مصادر التلقي عند الشيعة مثلا او عند الصوفية او عند الفرق الاخرى تتعجب، تقول سبحان الله ناس يتخبطون تخبط غريب. ليه؟ كل واحد عايز يفهم القرآن والسنة على مذاهبه. طب كده هيستقيم الفهم؟ والله مستقيم. طب نفهم القرآن على فهم مين بقى؟ على فهم المعتزلة ولا على فهم الشيعة ولا على فهم الصوفية ولا على فهم ده كله؟ على فهم مين دول؟ لو فهمت على فهم دول كلهم غلط. انما الصح ان انا افهم القرآن والسنة بفهم الصحابة. ليه؟ لان الصحابة هم اللي شافوا القرآن وهو بينزل، وهم اللي كانوا عايشين مع النبي وسمعينه وهو بيقول كلامه، اذا فهم اعلم الناس بمراد الله ومراد رسوله. انا ايش ادراني ايش المراد بهذه الآية؟ يعني مثلا لما يجي واحد يتكلم عن الاغاني ويقول الاغاني حلال مثلا، بديك مثال كده، الأغاني حلال وما فيش دليل يحرمها، نقول له طيب ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله ويتخذها هزوا. حد يفكر كمل بغير أن يتخذها هزوا. هذه الآية نزلت في ماذا؟ الآية دي
لفند التعاون امبارح اللي بيقول الاغاني مش حرام ومفيش دليل في القران الكريم يقول ان هي حرام، ولا ارجع لابن مسعود حينما يقول والله الذي لا اله غيره نزلت هذه الايه في الغناء. الايه دي نزلت فين؟ في الغناء. اعرفك، ما انا كنت قاعد مع النبي والاغاني صح. لما اقول لابن مسعود ازاي عرفك يا ابن مسعود؟ ابن مسعود مش كان عايش مع النبي وقاعد مع النبي وشايف النبي وعاصر التنزيل، يبقى هو ادرى ولا غيره ادرى؟ كلام معلوم ما فيهوش فصال. فهذا المعنى يا اخواني، نحن نرجع بالاسلام الى ما كان عليه اصحاب النبي محمد عليه الصلاه والسلام. طيب امتى بقى ظهر الاسانيد؟ هو احنا مش كلنا مسلمين؟ امتى ظهر اسم اهل السنه والجماعه؟ وليه ظهر؟ وامتى ظهر اسم اهل الحديث؟ او امتى ظهر اسم السلفيه؟ ليه الاسامي دي ظهرت؟ وايه اسباب ظهورها؟ وهل يجوز التسمي بها ام لا؟ طيب نرجع الى هذا الاستطراد التاريخي، وارجو ان تركزوا معي جيدا في هذا المحور بالذات لانه محور مهم جدا سيزول بسببه ان شاء الله تعالى اشكال كثير. يقول هنا، انا على فكره بلخص من كتاب ملامح راسيه المنهج السلفي للدكتور علاء بكر، تمام؟ عشان لما اقول يقول هنا يبقى المقصود ايه مؤلف هذا الكتاب. يقول ظهور مصطلح السلفية عقب تغيرات عديدة طرأت على المسلمين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم انتهت بظهور هذا المصطلح. يقول ويمكن إيجاز هذه التطورات على النحو التالي. يقول لم يلحق النبي صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى إلا وقد بلغ الرسالة كاملة وأدى الأمانة تامة صلى الله عليه وسلم وأكمل الله عز وجل به الدين. قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من شيء يقربكم إلى الجنة ويباعدكم عن النار إلا أمرتكم به، وما من شيء يباعدكم عن النار إلا وقد نهيتكم عنه. فبلغ الإسلام كماله قبيل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعد أهل الإسلام يحتاجون إلى شيء إلا أن يحافظوا على هذا الدين كاملا كما تلقوه وطبقوه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. افهم كلمتين دول كويس. هنا بيقول فبلغ الإسلام كماله قبيل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعد أهل الإسلام يحتاجون إلى شيء إلا أن يحافظوا على هذا الدين كاملا كما تلقوه وطبقوه في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. النبي بلغ وأكمل البلاغ عليه الصلاة والسلام. إذا بعد وفاة النبي وبعد إغلاق باب التشريع كان الدور الذي ينبغي أن يعتني به المسلمون هو أن يحافظوا على هذا الإسلام كما تركه لهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، تمام؟ طيب هنا بيقول وقد حذر النبي الأمة من الإحداث في الدين وإدخال ما ليس منه فيه. يبقى احنا هنا بنقول الكلام اللي انا قلته دلوقتي ان واجبنا ان احنا نحافظ على الاسلام بعد النبي صلى الله عليه وسلم مش من دماغي، ده لان النبي حذر من الإحداث في الدين وحذر من ان يدخل المسلمون في الدين ما ليس منه، كما قال عليه الصلاة والسلام والحديث صحيح البخاري ومسلم من طريق أم المؤمنين عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواية مسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، تمام يا جماعة؟ يبقى النبي عليه الصلاة والسلام حذر من الإحداث في الدين وأمر بالتمسك بهديه وهدي خلفائه الراشدين والعض عليها بالنواجذ، ونهى القرآن الكريم نهيا شديدا عن الاختلاف والتفرق في الدين، فكان الدين عند ذلك تاما نقيا ظاهرا بينا طريا كما أنزل، تنقاد إليه القلوب وتستجيب له الجوارح، والأمة جميعها على قلب رجل واحد، لا يستطيع أحد أن يعمل فيها بالهوى أو أن يدعو إلى ضلالة، وإلا فالأمة كلها تنبذه وتعاديه. أما المنافقون فقد فضحهم الله وكشف عوراتهم، فكانت الأمة منهم على حذر. طيب، يبقى هنا النبي عليه الصلاة والسلام بفضلة النبي عمل ايه؟ عليه الصلاة والسلام اكمل الدين، حذر من الابتداع فيه ومن ادخال شيء في الدين ليس منه، وكان الواجب على الصحابة، وهذا ما فعلوه، ان يحافظوا على الاسلام كما تلقوه من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الاسلام بشموله ونقائه وجماله وجلاله كما تركه رسول الله محمد. يا سلام على الاسلام، الله صار كده الاسلام، بس الاسلام النقي، الاسلام اللي مفيهوش شوائب، الاسلام اللي مفيهوش دخن. الدنيا باظت بسبب ان ادخل في الدين ما ليس منه، واصبحت اشياء كثيره جدا كثيره جدا ليست من الاسلام يظنها الناس من الاسلام، فهذا امر في غايه الخطوره. فهذا هو الدين كما تركه رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. طيب نشوف اللي الصحابه عملوا. يقول كان جيل الصحابة، كده تكلمنا عن في عهد النبي، ننتقل إلى عهد الصحابة، خلي بالك معنا من التسلسل التاريخي ده. كان جيل الصحابة أحرص الأمة على حفظ الدين نقيا كما أنزل، وكانوا على قلب رجل واحد، لم يختلفوا في عقائد دينهم في شيء، وكان بمكة والمدينة أعيان الصحابة. جزاك الله خير. طيب، وهنا بيقول وتعد حروب الردة وقتال مانع الزكاة أهم ما تعرض له الصحابة من أحداث خطيرة، ولكن الأمور سرعان ما عادت إلى حالتها الأولى بالقضاء على المرتدين وعودة مانع الزكاة إلى الحق، ومن ثم ظلت الأمة محافظة على وحدتها وجماعتها. طيب، هنا بيقول بقى فتميز المسلمون في عهد الصحابة رضي الله عنهم في فترة ما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم ظلوا على عهدهم محافظين وبعرى الجماعة موثقين، وذلك منذ وفاة النبي عليه الصلاة والسلام وفي ظل خلافة الشيخين، فلا نسمع أصواتا معارضة ذات باب، فالإجماع منعقد وتام. ثم انفرط عقد الإجماع قليلا واهتز في السنوات الأخيرة من خلافة عثمان. اهتز في السنوات الأخيرة من خلافة عثمان، ولم تعد المياه إلى مجاريها بخلافة علي رضي الله تعالى عنه، فقد تمت خلافته على أساس البيعة والشورى، أي بنفس الطريقة التي أتى بها سابقوه إلى الخلافة، فلم يعتمد فيها على وصية أو نص، ولم يشر بكلمة إلى هذا. يعني سيدنا علي رضي الله عنه جاء إلى الخلافة بإيه؟ بالشورى، مش بنص لزوم الشيعة المضللة، إنما جاء عليهم رضي الله عنه بالشورى، ولم يشر رضي الله عنه بكلمة إلى هذا، يعني لم يذكر أنه وصي رسول الله كما تزعم الشيعة. كما كان الخلاف منحصرا في الخلافة لم يتعداها إلى حجج وأسانيد بعيدة عن العقيدة أو بدع مستحدثة لم يعرفها الأوائل. يعني قضية الخلافة لم يقع فيها خلاف عقائدي بين الصحابة، تمام يا جماعة؟ إنما الخلاف اللي وقع في عهد علي بن أبي طالب لم يكن تنازعا على الخلافة، لم يكن نزاعا على الخلافة، ولم يكن خلاف عقائدي بين علي ومعاوية، إنما كان خلاف اجتهادي. لما قتل عثمان رضي الله عنه معاوية ابن عمه، فكان يقول أنا ابن عمه والطالب بدمه، والله عز وجل يقول فمن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. فكان يقول أنا ولي عثمان وأنا الطالب بدمه، اجتهد في الآية وأخطأ رضي الله عنه. أما معاوية كان يقر أنه لابد من إقامة الحد على قتلة عثمان، لكنه رضي الله عنه كان يرى تأجيل ذلك إلى حين أن تجتمع عليه كلمة المسلمين وأن تلتئم الكلمة، لأن بعد قتل عثمان تفرقت الكلمة في الأمصار واختلف المسلمون، لم يجتمع على خليفة واحد، فأراد علي أن تجتمع الأمة عليه ابتداء ثم بعد اجتماع الكلمة يقيم الحد على قتلة عثمان. يبقى الخلاف اللي وقع ده خلاف ايه؟ اجتهاد، ملوش علاقة بالعقيدة. علي يقر بأن القاتل لابد أن يقتل، معاوية كذلك، لكن معاوية ظن أن عليا لو أخر إقامة الحد على قتلة عثمان يكون مخالفا لكتاب الله، عشان كده ما رضيش بيعه، تمام؟ ومعاوية وعلي رضي الله عنه يقول لابد أن يدخل معاوية في البيعة ابتداء ثم يصل إلي أمر قتلة عثمان، ليس الأمر له هو، وعلي في ذلك محق. يبقى ده سبب الآية يا جماعة، ده سبب الخلاف، ملوش علاقة بقى إن معاوية عايز الخلافة وعايز يغصب الخلافة، وإن معاوية وبني أمية يكرهون أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، وإن عائشة رضي الله عنها لما انحازت هي وطلحة والزبير إلى هذا الرأي الذي يطالب بتعجيل إقامة الحد على قتلة عثمان، لم تكن بذلك خارجة على علي بن أبي طالب، ولم يكن طلحة والزبير خارجين على علي بن أبي طالب، بل طلحة والزبير رضي الله تعالى عنهم بايعوا عليا طائعين، مش بايعوا بالإكراه والسيوف على رأبيهم زي ما بتقول روايات الشيعة المضللة، لا، إنما بايعوه راضين، ثم طلبوا منه إقامة الحد على قتلة عثمان فاعتذر وأراد أن يؤخر ذلك حتى تجتمع كلمة المسلمين. وهنا وقع الخلاف، وكان الخلاف خلاف إيه؟ اجتهادي فقط، تمام؟ طيب دي أبرز الأحداث اللي حصلت في عهد الصحابة رضي الله عنهم، وكان الصحابة محافظين على المنهج ومنهج الإسلام، وظل الأمر كذلك بعد طبعا انتهاء. يعني من أبرز الأمور اللي حصلت في عهد الصحابة تضييق الخلاف حول الأحق بالخلافة في ساقفة بني ساعدة، إذ ترك الأنصار طلب الخلافة واجتمع الجميع على إمامة أبي بكر الصديق ومشاركة الجميع في قتال المرتدين وقتال مانع الزكاة حتى عاد الحق إلى نصابه. يبقى الأمور دي كانوا الصحابة فيها على إيه؟ على قلب رجل واحد. اثنين، رفض عثمان بن عفان رضي الله عنه دفاع الصحابة عنه لما حاصره الثوار في بيته، وذلك خشية سفك دماء المسلمين ودرءا للفتنة وسعيا لإخمادها، فقتل رضي الله تعالى عنه مظلوما. ثلاثة، تنازل الحسن بن علي، خلي بالك وهذا حجر من قمة في وجه الشيعة، هذا حجر نلقيه في أفواه الشيعة، لأن الحسن رضي الله عنه لو كان وصيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما زعمت الشيعة فهو بذلك تارك لكلام رسول الله ومخالف لكلام الله عز وجل، إذ كيف يتنازل عن الخلافة لمن هو ليس أهلا لها وقد وصى النبي عليه؟ ينفع نتهم الحسن بن علي بالخيانة والعياذ بالله؟ إذا الحسن بن علي لم يكن عليه نص، لأن الشعب تقول النص قال علي وأولاده من بعده، لا ما حصلش. ده ابن الحسن بويع له وكان أميرا للمؤمنين 6 أشهر بعد علي بن أبي طالب، لكنه تنازل عن الخلافة طائعا مرضيا طائعا راضيا رضي الله عنه عن الخلافة، تنازل لمعاوية من أجل اجتماع كلمة المسلمين، وسمي هذا العام عام الجماعة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين من المسلمين. يبدأ عهد الصحابة، عهد الصحابة جماعة لم يحصل فيه خلي بالك أي خلاف في العقيدة، تمام؟ أول ظهور بقى ظهر وأول فرق انشقت هي فرقة الخوارج وفرقة الشيعة، الخوارج الأول وبعد كده الشيعة. طيب هنا بيقول ثانيا أهل الحديث، بنسمع المصطلح ده كتير، أهل الأثر أو أهل الحديث، ليه يتسموا بالاسم ده؟ أهل الأثر أو أهل الحديث هم أهل السنة. أهل السنة تسموا بأسماء كثيرة عبر مراحل تاريخية من بعد الصحابة، وبدأ بقى الخط يتسع والرقعة تزيد والخلاف بدأ يظهر في الأمة، فسموا أهل الأثر، أهل الحديث، أهل السنة والجماعة. الحنابلة تسموا أيضا في فترة من فترات لذلك، ثم تسموا بالسلفيين. كيف حدث ذلك؟ هنا بيقول كلمنا عن عهد الصحابة، خذ بقى تاني حاجة أهل الحديث، يقول: هم الآخذون بعلم الصحابة رضي الله عنهم والناقلون لما كانوا عليه من أمور الدين، وعرفوا أيضا بأنهم أهل الأثر، وهذه النسبة إلى الأثر أي الحديث وطلبه واتباعه، وامتد ظهورهم في عصر الصحابة إلى عصر بني أمية وفترة من حكم العباسيين، وخلالها كان الاهتمام بالقرآن الكريم والأحاديث النبوية وأقوال الصحابة وتفسيراتهم واجتهاداتهم مع حفظها، حفظ صدور وحفظ كتابة والعمل بما جاء فيها، فهم أهل نقل ودراية وأتباع واتباع فهم أهل نقل ودراية واتباع واقتداء وحرص على الالتزام بالدين كما نقله إليهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى دول أهل الحديث، تمام يا أخواني؟ فهنا بيقول: لقد صار أهل الحديث من التابعين وتابعيهم بالقافلة الإسلامية الكبرى مهتدين بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، مقتفين آثار السلف الصالح، لا يلتفتون إلى من تنحى عن القافلة وخرج عن مسارها من أهل البدع والأهواء، ولم يأبهوا أول الأمر بالعقائد والآراء المنافية للصواب، مطمئنين، خد بالك من الكلام ده، مطمئنين إلى أغلبيتهم العددية إذ هم جمهور المسلمين، ولكن لما استفحل الخطر بعد ذلك دخلوا الميدان مدافعين عن الحق أمام الباطل. يعني فضل الأمر زي ما هو، المسلمين زي ما هو، ظهر بقى بدأ يظهر زي ما قلت دلوقتي الخوارج وبعد كده الشيعة، لكن ظهور الخوارج والشيعة كان ظهور فرق حتة كده. يعني لما أقول مثلا الإسلام كان هو الترابيزة دي كلها كده، تمام؟ وظهرت هنا حتة، هنا كده في الجنب، الحتة دي باينة، أما أحط الألم في جنب وطاش الترابيزة كده، الألم ده يذكر جنب الترابيزة العريضة دي كلها، كان الأمر كذلك. القاعدة العريضة من أتباع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على المنهج الصحيح، بدأت بقى ظهرت الخارج. بعد الخارج ظهرت نقطة سودة تاني في الأمة دي، الشيعة، تمام؟ دول أول فرقتين ظهروا من حيث الفكر، تمام يا جماعة؟ يعني دول أول فرق انشقت عن منهج الصحابة رضي الله عنهم انشقاق عقائدي، يعني جاءوا بآراء جديدة، جاءوا باعتقادات جديدة، وجاءوا بمناهج جديدة، دول أول الفرق، تمام. هنا بيقول وأول انشقاق عقائدي حقيقي ظهر في الأمة تم على أيدي الخوارج، لا بسبب، اسمع الكلمة دي، لا بسبب انفصالهم عن كل من علي ومعاوية، وإنما لرفعهم لشعار لا حكم إلا لله وإنكار حق قريش وحدها في الخلافة، وقولهم بالاختيار المطلق دون قيد ولو كان الخليفة عبدا إلى آخرة، أي أنهم أعلنوا أول حركة تستند على فكر نظري ونسق معين خاص تنحو به عن الغالبية فيميزهم بذلك عن القاعدة التي انشقوا عنها. عشان كده بيقول إيه؟ ولولا فهم علي بن أبي طالب لخطورة مغزى حركة الخوارج، اسمع، لما تحول لقتالهم وترك تاركا وراء ظهره معركته الأصلية ضد معاوية، ففرق الخوارج إذن تعد أقدم من شقاق دين حدث في الجماعة الإسلامية، ووقفوا يناضلون عن آراء ونظريات اعتنقوها عن إيمان بها ودافعوا عنها بالسيف وواصلوا في التطرف إلى آخر مداه، مما جعل المسلمين ينظرون إليهم بنفور ويعتبرونهم أصحاب بدعة. الخوارج دي الفرقة اللي ظهرت وخرجت على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقاتلهم علي بن أبي طالب في النهروان، قاتلهم علي بن أبي طالب في النهروان. وبعد الخوارج كان ظهور الشيعة المناصرين للبيت العلوي. فبعد بقى ظهور الشيعة في الفترة دي، زي ما قلنا أول ما ظهروا كانوا حتة بسيطة كده، ملهمش لازمة ولا يذكرون في القاعدة الإسلامية، ولذلك كان في الأذان لسه دقيقتين. حاضر ماشي، طيب ما تختلفوش، احنا لسه بنتكلم مع الجماعه اهو، ها ولا انتوا باين عليكم اتفقتم على الا تتفقوا، ها الله المستعان. طيب عشان كده بقى يا جماعه، كان في هذه الفتره، فتره التابعين اهل الحديث، كان الاصل هم اتباع الصحابه. عشان كده الأصل لا يحتاج إلى اسم يميزه عن غيره، صح؟ فما كانش في مصطلحات، كان اسمهم أهل الحديث، يعني أهل الأثر، تمام يا إخواني؟ طيب، ولكن الذي يوضع له الاسم المعين ليتميز عن غيره الخارج عن الأصل، الخارج عن الأصل. لذا لما سأل رجل الإمام مالك رحمه الله تعالى عن تعريف أهل السنة أجابه بقوله: الذين ليس لهم لقب يعرفون به لا جهمي ولا رافضي ولا قدري. طبعا ده كان فين؟ في الفترة دي، لأن كانت القاعدة العريضة هي إيه؟ أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة، الله المستعان. طيب ثالثا، ظهور مصطلح أهل السنة والجماعة. اسمع يا سيدي، بيقول لك: لم يأبه المسلمون الأوائل بما ظهر من نظريات فكرية منافية لما أخذ عن الصحابة مطمئنين إلى كثرتهم العددية.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
وبعد، نرجع إلى ما كنا فيه. قلنا بعد ظهور المعتزلة في عهد العباسيين، في عهد المأمون الخليفة العباسي، وصل رؤوس المعتزلة إلى الخليفة العباسي المأمون وأقنعوه بهذا المنهج الخطير. فلما أقنع المأمون بهذا المنهج الخطير، دخل أهل السنة الميدان بمنهجهم المتميز، لأن المأمون لما دخل كان يحمل الناس على منهج الاعتزال، بل وكان يسجن العلماء ويضربهم، وعلى رأسهم أحمد بن حنبل، ويضربهم على القول بخلق القرآن، وهذه فتنة جاء بها المعتزلة، ممكن نشير إليها الآن. فيقول: دخل أهل السنة الميدان بمنهجهم المتميز عن أهل البدع من المعتزلة وغيرهم، حيث كان منهجهم مبنيا على تقديم النقل الثابت على العقل وذم الرأي المخالف للأدلة وتقديم أوهام العقل وخيالاتها الذي هو منهج أهل الكلام. ونحن وإن كنا لا نستطيع أن نقطع بتاريخ محدد أو واقعة معينة تسببت مباشرة في ظهور مصطلح واسم أهل السنة والجماعة، إلا أن لقب السني كان يطلق في هذه الفترة في مقابلة لقب المعتزلي. يبقى المعتزلة لما كسروا أصبح هذا يسمى معتزلي وهذا يسمى سني، فسموا بأهل السنة. نعم.
بالنسبة للخوارج، احنا قلنا ان الخوارج صاروا اولا في الاول فرقة، الفرقة التالية كانت الشيعة.
اي نعم.
طب لما الخوارج وقفوا امام علي رضي الله عنه وقت شعار بحكم لله، كان الشيعة موقفهم ايه في الوقت؟
لا لا، هو الشيعة ما كانوش ظهروا بالشكل اللي هو ده، هو أصلية نظرة التشيع دي لها تطورات كثيرة، تمام؟ فالشيعة في الأول خالص اللي كانوا مع علي بن أبي طالب، أي شيعة علي وأنصار، تمام؟ هؤلاء قاتلوا مع من؟
مع علي،
مع علي بن أبي طالب ضد الخوارج، وهؤلاء كانوا أناس أفضل. الشيعة ما هو شيعة، شيعة الرجل أنصار. معاوية بن أبي سفيان لما أرسل بعض أولاده إلى مكان معين قال له اذهب إلى هناك فإن لنا هناك شيعة. شيعة يعني أنصار، بس هذا المعنى. لكن الشيعة بقى كمذهب موجود مر التطورات كثير. الشيعة الموجودين دلوقتي ما هماش الشيعة اللي كانوا مع علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، تمام؟ والموضوع ده طبعا موضوع ايه كبير لما نتكلم فيه بعدين. طيب عرفنا دلوقتي مصطلح اهل السنه والجماعه زي ده. طيب نخش بقى بسرعه كده على محنه خلق القران. احنا بس هنشير اليها ان شاء الله، يعني مش هن ايه انتوا الكلام تقيل عليكم ولا ايه؟ طب الحمد لله رب العالمين. اصل يعني انتوا يعني ما تشوش قاعدين قدام يعني واحد ممكن يكلمكم كلام ما تفهموش، يعني ده احنا على قدنا والكلام كله يعني ان شاء الله، يعني الله المستعان. طيب المعتزله بقى لما ظهروا يا جماعه انشاوا فتنه خطيره جدا اسمها فتنه خلق القران. قالوا بان القران مخلوق. طب احنا بنعتقد كلام السنه ان القران ايه؟ كلام الله ليس مخلوقا، تمام؟ القرآن كلام الله المنزل على محمد بواسطة الملك جبريل عليه السلام المتعبد بتلاوته، تمام يا أخواني؟ القرآن مش مخلوق، لأن القرآن كلام الله عز وجل يتكلم، والكلام معلق على المشيئة، يعني يتكلم إذا شاء. فالله تبارك وتعالى يتكلم إذا شاء، ومما تكلم به ربنا تكلم بالقرآن الكريم. وكلام الله ليس مخلوقا، إذ أن صفة من صفات الله عز وجل لا يجوز أن نقول عنها بأنها مخلوق. أنت معايا يا أخوانا؟ يعني أنا مخلوق، كلامي مخلوق. الله عز وجل قال كلامه صفة من صفاته، تمام يا جماعة؟ طيب هو ربنا يتكلم كلام القرآن كلام حقيقي، مش زي ما بتقول الأشاعرة تكلم الله بالقرآن كلاما نفسيا بلا حرف ولا صوت، كلام باطل. كلام اللي احنا بندرسه في المعاهد الأزهرية ده كلام باطل، كلام الأشاعرة. لا، إنما تكلم الله بالقرآن كما تكلم به جبريل إلى النبي، يعني جبريل سمعه هكذا من الله. طب ازاي ربنا تكلم؟ أقول لك، أنا عشان أتكلم عايز شفتين ولسان ولهاء والموضوع ده. طيب هو أنا هقول ربنا كده برضه؟ لا، ليس كإيه؟ مثله شيء، لكن هو أتكلم كلام حقيقي، تمام؟ هذا الكلام هو القرآن الذي تكلمه سبحانه وتعالى. طيب الكلام ده بحرف وصوت؟ أيوه بحرف وصوت، مش كلام نفسي زي ما تقول مين؟ الشيعة. طيب القرآن كلام الله ليس مخلوقا. الدليل على ذلك، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله سبحانه وتعالى. طبعا الحبر اللي اتكتب به القرآن مخلوق، صح؟ لكن القرآن ايه؟ مش مخلوق،
انتوا معايا يا جماعه؟ يعني عايزين بس نفهم الكلام ده. القران كلام الله. طب الحبر اللي انا كاتب بيه الايه دي دلوقتي كده الحبر ده ايه؟ مخلوق. لكن القران ليس مخلوقا عشان بس القضيه تبقى مفهومه. طيب المعتزلة بقى قالوا القران ده مخلوق، وقامت فتنه تنطحن. جاء العلماء وانتحن، منهم من سجن ومنهم من قتل في عهد المأمون، ثم في عهد الواثق والمعتصم، ايام المأمون ثم المعتصم ثم الواثق، كانت فتنة عمياء. في هذه الفتنة جاء بالإمام أحمد رحمه الله، فلما جاء به وقيل له إن المأمون قد سل سيفه وأقسم بقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنك إن لم تقم خلق القرآن يضرب عنقك، فدعا عليه الإمام أحمد، دعا عليه بدعوات، فلما وصل إلى القصر قيل له لقد مات المأمون. فجاء المعتصم، جاء المعتصم وقد فتن أيضا بمذهب المعتزلة، ومن مساوئ المعتصم أنه جلد أحمد بن حنبل بيده، مع أن المعتصم رجل عملاق. نعم رجل عملاق، كلنا نذكر حادثة عمورية، فالمعتصم رجل عملاق وله فضائل ومناقب، ولعله فتن والله تعالى أعلم، فتن وظن أن هذا هو الحق، ولكن من مساوئه أنه جلد أحمد بن حنبل بيده، وكان يقول يا أحمد قلها كلمة أحل قيدك بيدي، فكان يقول الإمام لست أتكلم إلا ما كان من كتاب الله أو سنة أو عن الصحابة رضي الله عنهم والتابعون، وأما غير ذلك فالكلام فيه غير محمود. كانت هذه كلمة أحمد بن حنبل دائما في الرد على المعتصم. وظلت هذه الفتنة فترة حبس فيها الإمام أحمد أكثر من 20 شهرا، ولما سار الناس أخرج أحمد بن حنبل من السجن وحددت إقامته ومنع من الخطاب ومنع من التحديث. كان في أيامها برضو كان في أيام يعني مش العلماء بتوعنا دلوقتي، مش الشيخ محمد حسن اللي بيتمنع بس يا جماعة، أحمد بن حنبل أهو اتمنع. الله المستعان. فمنع أحمد بن حنبل بعدما سجن وضرب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ثم انتهت هذه الفتنة بمناظرة شهيرة ربما لا يتسع الوقت الآن لذكرها، بين بعض علماء أهل السنة وبين أحمد بن أبي جواد رأس المعتزلة عند هذا الخليفة، ثم فرج الله عز وجل عن المسلمين في عهد الخليفة السني المتوكل الذي جاء بعد الواثق، وقرب منه الإمام أحمد تقريبا عظيما، وكان الإمام كالذهب الذي أدخل في النار فلما خرج منها ازداد لمعانا ومريقا، رحمه الله تبارك وتعالى عنه وطيب الله ثراه. وبعد هذه المحنة التي ثبت فيها أحمد، يعني عامة العلماء تلخصوا أحمد بن حنبل، قيل له ترخص فقال لمن قال له ذلك انظر خلف هذا الباب، فوجد العشرات والمئات من طلبة العلم ينتظرون مقالة أحمد ليكتبونها. ثبت الله الأمة في هذه المحنة برجل وهو أحمد بن حنبل، كما ثبت الله الأمة في محنة الردة برجل وهو أبو بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. ثبتت الأمة في هذا العهد بأحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذا بعد انتهاء المحنة شرفت الأمة أحمد بن حنبل بأن سمته إمام أهل السنة. عشان كده احنا بنقول الإمام الشافعي رحمه الله، إمام مالك رحمه الله، أبو حنيفة رحمه الله، ثم نقول الإمام أحمد. ليه؟ لقبته الأمة بهذا اللقب بعد هذه المحنة، بعد هذه الفتنة وثبات الإمام أحمد، سمي أهل السنة كلهم بالحنابلة. كان الناس يمتحنون على أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى، أحمد أنت تابع المذهب أبي عبد الله هو مذهب السنة اللي تمسك به مذهب الصحابة، تابع بدل حنبلي، كانوا يسموه حنبلي، ده بقى تابع للمعتزلة، ده تابع مش عارف ايه، كان يسمى ايه اسم تاني. فسمي اهل السنة في هذه الفترة بايه؟ بالحنابلة. يعني فترة من الفترات سمي اهل السنة بالحنابلة، تمام يا اخواني؟ طيب، ثم بعد ذلك ظهر مصطلح السلف. ازاي ظهر؟ صلح نهار كوبي سامة سبعة نص لسه ما مش حاجة. الله المستعان. طيب، ظهور المصطلح السلفي بعد الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى فترة كده صغيرة، ظهر في التاريخ إمام هو الإمام أبو الحسن الأشعري. هذا الإمام كان معتزليا فترك مذهب الاعتزال وعاد إلى مذهب أهل السنة، إلا أنه استعمل مناهج المعتزلة في باب الصفات للأسف، وهو منهج الأشاعرة. لما ظهر الأشاعرة في هذه الفترة، في ظهور أبو الحسن الأشعري وتبع الأشعري في ذلك شيوخ آخرون بدعوى نصرة عقيدة أهل السنة بمنهج المعتزلة، أي باستعمال علم الكلام، واعتبروا علم الكلام من العلوم الشرعية إذا أريد به موافقة الكتاب والسنة، فإن لم يوافق الكتاب والسنة فليس بكلام شرعي ككلام أهل الاعتزال وأمثالهم. وطبعا هذا كلام خطير، لأن إدخال علم الكلام والدفاع عن العقيدة الإسلامية بمذهب علم الكلام أفسد كثيرا جدا، أفسد كثيرا جدا جدا جدا. لأن الأشاعرة لما جاءوا بهذا المنهج فرقوا بين صفات الذات وصفات الأفعال، فنفوا صفات الأفعال ولم يثبتوا من صفات الذات إلا سبع صفات فقط، تمام؟ كالعلم والإرادة وغيرها، لم يثبتوا أنكروا صفات الأفعال كالاستواء والفرح والغضب والرحمة، وتكلموا فيها وفرقوا بين هذه الصفات وصفات الذات الإلهية، وأنكروها أيضا وأولوها، ولم يبقوا منها إلا سبع صفات فقط. فكانت هذه بدعة، يعني بدعة بقى الصفات اللي دخلها الأشاعرة، إنكار بدعة التأويل، تأويل الاستواء وتأويل الفرح وتأويل الغضب وتأويل اليد وتأويل القدم وإلى غير ذلك، وتأويل بعض الصفات كاليدين والعينين والوجه. أنكروا هذه الصفات مع أنها صفات ثابتة لله تبارك وتعالى، وجاء الأشاعرة بما يسمى نظرية الكسر. إذا جاء الأشاعرة بمنهج فيه لغط يخالف منهج أهل السنة، وقالوا نحن الخلف، وقالوا علم السلف سلم تسلم، وعلم الخلف أعلم وأحكم. طبعا ده كلام خطير وخطير وخطر. علم السلف أعلم وأحكم، لأن هؤلاء دخلوا في الصفات بعقولهم وأحدثوا في الدين ما ليس منه. إذا فظهور أبو الحسن الأشعري وظهور الأشاعرة بهذا المنهج، وسموا أنفسهم بالخلف، فسمي أتباع الصحابة بالسلف. الجماعة دول تسموا إيه؟ يعني خلي بالك المصطلحات دي كلها ردود أفعال، يعني منهج واحد بس كل ده ردت فعل. فهؤلاء سموا بالخلف وقالوا نستعمل علم الكلام في نصرة مذهب أهل السنة والجماعة، وقد أخطأوا في ذلك وأدخلوا في الدين في مسألة الصفات بدعا كثيرة، وأدخلوا في الدين ما ليس منه بالذات في باب الصفات، هو باب من أكثر الأبواب، وسموا أنفسهم بالخلف. فظهر مصطلح السلف في مقابل مصطلح الخلف، ومن يومها يعرف أتباع هذا المنهج المنير بإيه؟ بالسلف، أتباع منهج السلف. مين السلف؟ الله ينور عليك، أنت حافظ وتستاهل ربع المهدي على فكرة. طيب هو ينفع نتسمى سلف او باهل السنة؟ احنا مش كلنا مسلمين وخلاص، يعني المسميات دي حكمها ايه؟ يجوز؟ ايوه يجوز، يجوز. ايه الدليل على كده من القرآن الكريم؟ حد يجيب لي دليل. ايه رأيكم؟ ها؟ مهاجرين من الانصار. الله ينور عليك، ما يجيبهاش غير الصعيد. الله ينور عليك. نعم وجعلناهم ايه؟ لا 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 شيعا، لا لا ليس هذا. اخونا عبده قال المهاجرين والانصار، هم المهاجرين والانصار دول مش مسلمين؟ انا ما دول سموا مهاجرين، والقران سماهم مهاجرين، وهؤلاء انصار سماهم القران انصار. ليه؟ مسميات ما فيهاش حرج. لا مش معايا؟ ما فيهاش حرج. يعني دلوقتي المولود مثلا، تعالى دلوقتي كلنا مثلا احنا عندنا هواتي، ما فيش حد بيعمل للإسلام، ما فيش دولة تتبنى الإسلام تبنى صحيح، ما فيش دولة تدعو إلى الإسلام دعوة صحيحة. خلاص تعالوا بينا نأسس جماعة. جماعة جماعة إزاي مثلا؟ مثلا يعني نعمل جماعة، أنت راجل متخصص في علم الحديث، وأنت راجل متخصص في كذا، وأنت متخصص في كذا، وأنت تحفظ الناس قرآن، وأنت تعلم الناس، وأنت تعالوا نعمل جماعة اسمها جماعة أهل الخير، جماعة الدعوة إلى الله، جماعة أنصار السنة، الجمعية الشرعية، جمعية الإخوان المسلمين. كل الجماعات دي في البداية أصلا كانت عشان كده. معايا يا اخواني؟ صح ممكن بعض الجماعات تخالف منهج السلف بعض المخالفات، لكن كله في اطار منهج السلف. انتبهوا معي لهذا، لان في فرق بين الفرق وبين الجماعات. دي جماعات دعويه. ما هو مثلا الجمعيه الشرعيه اللي مسجدنا اسمها مثلا هنا، الجمعيه الشرعيه جماعه دعويه مش فرق، جماعه ناس من اهل العلم الفضلاء اجتمعوا قالوا يا اخوانا محدش بيدعو الى الاسلام، تعالوا نعمل جمعيه للدعوه الى الله سبحانه وتعالى. فتاسست جمعيه، الجمعيه الشرعيه. ناس ثانيين قالوا طب نعمل جمعيه كمان يا اخوانا للدعوه الى الله سبحانه وتعالى، اسسوا جمعيه انصار السنه. ناس ثالثين قالوا طب ما تيجوا يا اخوانا نعمل جمعيه للدعوه الى الله سبحانه وتعالى والكلام ده، جمعيه الاخوان المسلمين اللي اسسها الشيخ حسن بن رحمه الله وهكذا. يعني في فرق بين الايه؟ بين قضيه الجماعات وبين قضيه الفرق. فالمسمى، المسمى يجوز ان انا اتسمى ده تبع الجمعيه الشرعيه، اه يجوز في الشرع هي، بس بشرط ما يبقاش فيه ولاء وبراء على المسميات دي، لان كلنا اتباع منهج السلف الصالح. تمام؟ لكن ما يبقاش ولاء وبراء، انت تبع جماعه كذا وانا تبع جماعه كذا، اه الجماعه بتاعتي هي الجماعه الاولى بالحق وهي الاعرف بالحق. قال تعالى وهل بعد الحق الا الضلال. يجيب لك ايه من القران الكريم، يا واد يا فزلوك، وهو مش فاهم حاجه. المسميات دي يا اخوانا معلش ولاء وبراء، انتبهوا، ده منهج السلف. المنهج الصحيح لفهم الاسلام هو منهج السلف. انا قدامي لسه الادله من القران الكريم، والادله من السنه النبويه المطهره، والملامح الرئيسيه للمنهج السلف التي تميزه عن غيره. كل ده قدامي، ايه رايكم نقعد بالصح ده عشان نصلي العشاء ونقول
عشان مبسوط؟
طيب يعني انا ارى فات ادله تشحط له بقى ماشي تلسع. طيب حد عنده سؤال في اللي فات؟ طيب خلاص ان شاء الله هاجل. لا ماشي هنجاوب على الاسئله، بس هنأجل الكلام المره الجايه بقى ان شاء الله. هنقول ايه الدليل من القران والسنه اللي يلزمنا بقى باتباع منهج السلف، وايه اللي يفرق منهج السلف عن غيره. يعني ايه القواعد الاصليه اللي حطها ائمه المسلمين، ائمه السلف، واظن فهمنا عليه ائمه السلف دلوقتي، ها الصحابه والتابعين وائمه الدين زي الائمه الاربعه وتابعوهم شيخ الاسلام تيميه وشيخ الاسلام ابن القيم وتلامذته والى اخره، دول الائمه المقصودون. ايه القواعد اللي وضعت واستنبطت من الكتاب والسنه لضبط الفهم، لضبط الفهم، كيف نفهم القرآن وكيف نفهم السنة وفقا لما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نخلي دي المحاضرة الجاية، لأن برضه ده موضوع كبير، أنا مش عايز أخل بالموضوع ونقوم نعمل إيه؟ عملية يعني اختصار خل أو إلى غير ذلك. فأكتفي على هذا المقدار، وجزاكم الله خير الجزاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلا أسئلة. نعم.
يبقى
لازم
حضرتك اتكلمت عن المفرقتين أو الفرقة كانت
حوالي
الفرقة المعتزلة، حتى لم نظهر الشيعة،
حتى إيه؟
حتى الآن حد يأسس المعتزلة نقول
الشيعة من الحرب بعيد. لا، احنا قلنا الشيعة، الشيعة مرت بأطوار وتطور في الفترة دي، يعني من بعد في الفترة دي كانت بتظهر، يعني احنا كنا بنتكلم على الأوليات بس، يعني الشيعة كطائفة ظهرت قبل المعتزلة، تمام، ببعض الأفكار اللي فيها انحراف، يعني ببعض الأفكار اللي فيها انحراف بدأ برضو يعتبر مع المعتزلة أو قبل المعتزلة، يعني كانوا برضو في الفترة دي. وبعد كده مر بقى المذهب الشيعي بأطوار، أطوار كثيرة، يعني مثلا لما نقول الشيعة الأول لما خرجوا الناس اللي خرجت مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه ونصرته، هؤلاء شيعة علي، لكن قتلت عثمان ابن سبأ بقى، ابن سبأ ده من يهود اليمن، حب يخش الدين الإسلامي ويبوظه زي ما دخل شاؤول اليهودي دين المسيح وبوظه. يعني شاؤول اليهودي ده اللي هو النصارى بيسموه ايه؟ بولس الرسول. بولس الرسول تسمع كده دايما يقول لك بولس الرسول، وتلاقي في الكتاب المقدس رسائل بولس الرسول. بولس الرسول ده كان من ألد أعداء المسيح عليه السلام، وبعد رفع المسيح عليه السلام ادعى أنه دخل في دينه، وإن المسيح جاله في منامه وعلمه مش عارف إيه، وبدأ ده بقى المبين ده اللي دخل التثليث ودخل العقائد الشركية عند مين؟ عند النصارى، عند النصارى. حبوا يلعبوا نفس اللعبة مع الإسلام. فجه عبد الله بن سبأ اليهودي وقام داخل في الإسلام، تمام، دخل في الإسلام. لما دخل في الإسلام في عهد عثمان وبدأ يتظاهر بالزهد ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، تمام، وماشي باللعبة دي، هو اللي أثار الطائفة المليات وقتلت عثمان بن عفان رضي الله تبارك وتعالى عن الفتنة الطويلة دي. طيب عبد الله بن سبأ بدأ بقى يطلع أفكار وقال لهم لكل نبي وصي، ووصي رسول الله عليه. جاب الكلام ده منين؟ قال لك إن ما ترجع، يعني في كتاب، يعني لو حد يقدر يقرأ كتاب بذل المجهود في مشابهة الرافضة باليهود، مشابهة الشعب باليهود، يعني تلاقي ان العقائد دي اكنها منقوله من عند اليهود بالظبط. ليه؟ حته الوصيه دي كان برضه يعتقدون ان موسى عليه السلام له وصي، يوشع بن نون وصي لموسى، فهو خد قال لك علي بن ابي طالب وصي للرسول عليه الصلاه والسلام. طيب عثمان اعتدى على حق علي، طب يا جماعه تعالوا بقى نصور المظلوم، نصور المظلومين، وعايزين نخلص من مين؟ نخلص من عثمان عشان ندي الخلافه لمين؟ لعلي. يعني واحد بيعمل فتنه في الاسلام، علي بن ابي طالب لم يكن له فيها يد. فلما جاء قتلت عثمان وحصلت الفتنة وجاء الصحابة بايعوا علي، جاء قتلت عثمان أيضا وبايعوا علي، علي خد منهم البيعة مع بغضه لهم، بس لازم، لأن دول 10,000 مقاتل في المدينة، لو قتلت عثمان 10,000 هيغضبوا ليهم، والكلمة لم تجتمع هتكون حرب شاملة ربما تؤدي في النهاية إلى تقويض الدولة الإسلامية وانهيار الدولة الإسلامية. فأراد علي بن أبي طالب أن يجمع الكلمة ثم بعد ذلك يقيم الحد. معاوية رفض، قال أنت كده مخالف لكتاب الله، لأن ربنا أمر بقتل الإيه؟ القتلة، إزاي تقتل القتلة؟ ده كان فهم معاوية برضه رضي الله عنه. فمن هنا حصلت المسألة دي. فبعد حصول المسألة دي بدأ بقى عبد الله بن سبأ وهو اللي قال إن علي هو الله. قال علي هو الله. فجاء علي بن أبي طالب خد الجماعة اللي قالوا كده اللي هم كانوا مع عبد الله بن سبأ دول، خدهم وحرقهم بالنار. فلما أوقد لهم النار وأراد أن يحرقهم فيها، شوف يا أخي الجهل وطمس البصيرة، قالوا لقد علمنا أنه لا يعذب بالنار إلا الله، فأيقنا أنك أنت الله. أعوذ بالله، حاجة تقلق والله، سبحان الله. فأراد علي بن أبي طالب أن يظفر بعبد الله بن سبأ ليقتله، ولكنه خرج منه. تمام يا جماعة. فالمقصود بعد كده مرت بقى الشيعة أطوار، مر الشام إن علي هو الوصي، وبعد كده في عهد يزيد بن جعفر الصادق، يزيد بن جعفر الصادق لما جاء إليه بعض هؤلاء الشيعة وأرادوا منه أن يسب أبا بكر وعمر فرفض ذلك وترضى عنهما وقال كيف أسبهما، لكن هما بيفضلوا عليه على أبو بكر وعمر لما الزيدية جماعة بتوع اليمن. المهم يعني فالموضوع دوت لما مرضيش عليه، مرضيش ان هو يسب الصحابة ويرفض ابو بكر وعمر رفضوه، فسمي الشيعة اللي موجودين دلوقتي بتوع العراق وبتوع ايران بالرواق. ليه؟ انهم رفضوا يزيد، فمن هنا حصل انشقاق جديد، اصبح في الزيدية واصبح في الرواق، بدأ بقى منهجهم يتطور الى تكفير الصحابة وسب الصحابة والامور دي كلها. يعني فيلم طويل قوي، فيلم طويل قوي. ولذلك احنا نخبر ونقول المنهج الذي كان عليه رسول الله هو منهجنا، هو منهجنا. الشيعة منهج حادث متطور، الصوفية منهج حادث متطور، الخوارج المعتزلة المرجئة مناهج حادثة متطورة. أما ما كان عليه السلف الصالح من الصحابة هو ما نحن عليه الآن بفضل الله تبارك وتعالى، هذا هو الإسلام وهؤلاء ينشقون عنه تماما. أي نعم، أنا كده جبت على السؤال ولسه فاتت.
مش
ممكن نبقى نشير في محاضرة للفرق دي، ولكن الموضوع في ضي طول، الموضوع في ضي طول ثانية واحدة. لكن اللي عايز يعني يتوسع في كتب وفي محاضرات، في محاضرات عن كده. يعني كان دكتور عمر بن عبد العزيز شرح قضية الفرق كثير. لو حد منكم دخل على موقع islamweb.com فرق الإسلام، ودخل على شجرة التصنيف وعلى مذاهب وفرق باطلة، تمام، يعني ممكن الحاجات دي موجودة. فإن شاء الله ممكن نحاول نلخص في محاضرة مثلا أعظم الإيه أو أبرز العلامات البارزة عند هذه الفرق الضالة التي يخالفون فيها الإيه العقيدة الإسلامية. نعم.
بالنسبه للشيعة في منهم برضه يعني الشيعة شيعة ماشي ماشي برضه بالله ورسوله وعليهم هو يعني برضه زي
لا لا بص شوف يا أخي الكريم، النهاردة لما نتكلم عن الشيعة بنتكلم عن الشيعة اللي موجودين دلوقتي بالملايين على ظهر الأرض. الشيعة اللي مليين الدنيا دلوقتي، مش مالين الدنيا يعني بقوا كتير، يعني المسلمين 1.5 مليار، تمام. الشيعة كلهم في العالم 200 مليون، كم؟ 200 مليون. ايران فيها حوالي 75 مليون، تمام. 75 مليون دول فيهم سنة والباقي شيعة، في شوية في العراق، في شوية في باكستان، المناطق دي كده. الشيعة دول اللي مالين الدنيا دلوقتي. لما نقول الشيعة الناس كلها بتبص لمين؟ هم دول الشيعة الموجودين. الشيعة دول اللي بكفروا الصحابة وبقولوا القرآن محرف وإلى آخره، هم دول الشيعة، تمام. في منهم ناس معتدلين وكده، ده دول اللي كانوا أيام علي بن أبي طالب. أما دلوقتي ما فيش شيعة معتدلين، أعدلهم الزيدية، والزيدية يفضلون علي بن أبي طالب على أبي بكر وعمر، ولهم عقائد يعني في باب العقيدة معتزلة، تمام. في باب مش عارف يعني لهم حاجات كده، يعني برضو بدع كثيرة جدا، لهم بدع كثيرة جدا. فاللي احنا عايزين نقوله ان لما تيجي تتكلم عن الشيعة، في شيعة معتدلة؟ ما فيش شيعة معتدلة. احسن شيعة معتدلة الزيدية دلوقتي، وعندهم من البدع ما الله به عليهم، تمام يا اخواني. وكما يقول القائل ائتني بزيدي صغير اخرج لك منه رافضيا كبير، تمام. يعني برضو كلهم الله المستعان. حد عن سؤال في الموضوع تفضل.
بالنسبه لطلبه الازهر الموضوع ده حكي الاشعار،
نعم،
ممكن بيدرس يعني دراسه مجبر عليه
يعني. نعم، يجاوب في الامتحانات. انا معاك، انا بدرس دلوقتي في معهد القراءات، معايا كتاب التوحيد، لما بقرا في الجيل الضعف، تمام، كلام اشعار. فلازم لما اخش الامتحان هكذا مجبر، ما تجاوب عشان تنجح، ما جاوبتش مش هتنجح، هتبطأ، تمام. فانت جاوب عشان تنجح، لكن لازم يعرف ان ده خطأ، ان ده خطأ، لان التوحيد سهل يا جماعة، التوحيد سهل جدا. يعني انا واحد من الناس بحب اتكلم في التوحيد والعقيدة وفهم التوحيد والعقيدة، وما بحبش اتكلم في الفقه مثلا. يعني ليه؟ التوحيد اسهل من الفقه. ازاي الكلام؟ لان التوحيد آية وحديث. هو التوحيد؟ التوحيد من القرآن والسنة. هذه التوحيد، توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية والأسماء والصفات والأشياء، توحيد جميل. لكن بقى ما ندخل علم الكلام والصفات السلبية والصفات اللي مش عارف ايه والكلام دي بدع اصلا. المسميات دي بدع، اللي دخلوها دي بدع. ان شاء الله ما نبدا نشرح في كتاب المنة، وان شاء الله هبدا اشرح في كتاب المنة، منة الرحمن. يا ريت الاخوة يجيبوا، يا ريت يجيبوه. منة الرحمن اسمه المنة، شرح اعتقاد اهل السنة للدكتور ياسر برهان. اخترت الكتاب ده لعدة امور، من اهمها انه كتاب سهل جدا وشامل للعقل، شامل للعقيدة، أصول الإيمان الستة، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، ثم الحديث عن مسائل الإمامة والخلافة وهذه الأمور. كل هذا يشمل كتاب إيه؟ كتاب المنة، ومسائل الإمام والكفر والكلام ده كله موجود فيه إن شاء الله. فده كتاب يعني نفع إن شاء الله ممكن نعرج عليه سريعا حتى نتعلم شيء في العقيدة الإسلامية. سؤال آخر أذنك الصلاة. ما شاء الله ده احمد حمد. ها
في الايه تقول وكلم الله عيسى تكليما، يعني
موسى تكليما،
موسى
تكليما، يعني ما قلناش عليها. لا هو ماشي، هم خطا، هم خطا ماشي، المعتصم مخطئ، ولكن وكلم الله موسى تكليما. مين اللي بيقرا كده؟ مين اللي بيقرا الايه كده؟ وكلم الله بالنص موسى تكليما. المعتز ليه؟ هو اللي اتكلم، ينفي الفعل عن الله. ما هو لما اقول وكلم الله يبقى انا كده رفعته فاصبح فاعلا، فهو المتكلم، فهو مش عايز يقول ان ربنا بيتكلم لانه معتزلي. فقال لك وكلم الله، وده التاويل المذموم هنجيله ان شاء الله احنا نتكلم في العقيده، وكلم الله موسى تكليما. فرد عليهم جهابذة السنه وقالوا وماذا تقولون في قول الله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ تحرق زي دي بقى مش هتحرق. نكتفي على هذا المقدار عشان بس ما نطولش، واسال الله تبارك وتعالى ان يهدينا واياكم الى سواء الصراط، والحمد لله رب العالمين. قولوا سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، واقم الصلاه لما ذاك.